بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من وصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن عليه السلام، وهي وصية جليلة وطويلة فيها الكثير من منافع بالتأكيد بلحاظ الموصي والموصى، هذا واضح وهي موجودة في نهج البلاغة، فلا يفوتنكم الاستفادة منها. من ضمنها يوصيه يقول: يا بني أحي قلبك بالموعظة، إن القلوب لا تصدأ، كما في الحديث النبوي الشريف يعتريها الصدأ، وهذا الصدأ إذا تراكم يؤدي إلى الطبع على القلوب، وإذا طبع على القلوب بعد والعياذ بالله ما تستجيب لداعي الهداية وللنصح وللإرشاد. فإذا عرضت عليكم الموعظة وتأثرتم بها، أو إذا وجدتم أنفسكم تبحثون عن الموعظة، فاعلموا أن قلوبكم حية. أحي قلبك بالموعظة، فما دمتم إذن تتفاعلون مع الموعظة وتتأثرون بها وتستفيدون منها، فهذا معنى أن قلوبكم حية، وهذه من النعم التي تستحق أن تؤدوا الشكر لله تعالى عليها. ولا تعلمون كثير من الناس ما تتحدث مع ويذعن بصحة ما تقول وبصدق ما تقول، لكنه يركب رأسه ولا يستجيب. هذا مع الأسف هذا نموذج لمن طبع على قلبي، خلاص بعد مصير لشارة كما يقال بالعامية. فإذن تحري الموعظة في كل شيء والاستفادة منها والتأثر بها، هذا شيء لابد أن نحافظ عليه على الدوام. وما دمنا على أعتاب ذكر استشهاد الإمام الجواد عليه السلام، فلنأخذ الموعظة منه عليه السلام، من بعض كلماته، مما قال عليه السلام. وطبعا أفضل الموعظة هي ما تؤخذ من الإمام ومن كلمات الإمام، حديث شريف قد لا يتجاوز سطرا واحدا لكنك تتأثر به ويغير من حياتك أكثر من مجلد نملأه نحن وأمثاله. فبالتأكيد هو أفضل موعظة هي التي نأخذها من المعصومين سلام الله عليهم. وأول موعظة نأخذها منه هو ما يرتبط بهذا بحياة القلوب. يقول عليه السلام: القصد إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالأعمال. نحن أكثر ما نهتم بالأعمال ونقرأ ركعتين من صلاهما كان له كذا، إي والله خنصليهم لن فالفعل الفلاني العمل الفلاني فيه ثواب كذا، خلينا نفعل جيد مشكور وفيه أجر جزيل وتعطى هذا الأجر الذي ورد في الحديث الشريف، هذا كله صحيح. لكن إذا أردت شيئا أسرع في تقريبك إلى الله تبارك وتعالى وأكثر في وصولك إلى الكمال، فهو هذه طاعة القلب والوصول إلى الله تعالى بالقلوب. القصد إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ يعني أكثر إيصالا وبلوغا للغاية وللهدف من إتعاب الجوارح بالأعمال. وإن كانت أكيد إتعاب الجوارح بالأعمال شيء بالتأكيد ثوابه عظيم عند الله تعالى، لكن أكيد أنت تريد الأسرع وصولا والأكثر تحقيقا للنتائج. فإذن هذه الموعظة والاستفادة منها والتفاعل معها وتحريها في كل شيء من حولك، هذا ينطبق عليه هذا الحديث الشريف. وأهم طبعا ما يحيي القلوب ويجعلها قاصدة إلى الله تعالى هو المعرفة بالله تعالى. المعرفة قلنا نحن في خطابنا عن الذنوب في خطبة عيد الفطر، لسنا بعيدين العهد عنها، قلنا أنه لا نتصور المعرفة بالله تعالى فد شيء دهاليز مظلمة ومعقدة ولا يعرفها إلا ملا صدر صاحب الأسفار الأربعة وغيره، أبدا، لا أبسط من ذلك بكثير. لو كانت هكذا معقدة لما دعا الله تعالى كل عباده إليها، لو كانت هكذا متعذرة ومتعسرة إلا على القليل. من المعرفة بالله تعالى التي يعطينا إياها الإمام الجواد عليه السلام، هذا نأخذ هذا الحديث الشريف، هذا من المعرفة بالله تعالى. انظر هل هذا في شيء معقد أن تفهمه؟ ويوجد فكرة على أنه العرفان والسلوك وكأنه في الشيء هذا لا يمكن الوصول إليه. الإمام الجواد عليه السلام يقول: اعلم أنك لن تخلو من عين الله، فانظر كيف تكون. تؤمن أنت بهذا أو لا؟ تؤمن أكيدا أنك في أي حال من أحوالك، في أي زمان من أزمنتك، في أي وضع من أوضاعك، أنت تحت نظر الله تعالى وتحت عينه. عندك في شك في ذلك؟ خذ أكو عندك شك في ذلك، معناه ارجع لتلك المقدمات وصححها. فإذا كنت إذن على يقين من ذلك فانظر كيف تكون. من قل لك كيف تكون؟ لأن هذا بعد أنت. فهذا إذن من المعرفة بالله تعالى أن تعي هذه الحقائق وأن تعمل بهذه المبادئ. من أحاديثه عليه السلام قال: من أطاع هواه أعطى عدوه مناه. وأعداؤك كثيرون، يطيع الإنسان هواه وينساق وراء شهواته. أول أعدائك، الحديث يقول: أعداء أعدائك نفسك التي بين جنبك. فطبعا النفس تريد أن تقود صاحبها إلى الهوى، فإذا أعطيت أنت منا عدوك وقتلت نفسك بيدك، يعني أنت أهديت السلاح الذي يقتلك به عدوك، وعدوك الشيطان. وماذا يريد الشيطان؟ يريد أن يضل الإنسان ضلالا بعيدا. فالإنسان باتباعه هواه كأنه أهدى مقتله إلى هؤلاء الأعداء المتربصين به. فلا بد أن يسيطر على مشاعره، يسيطر على غرائزه، يسيطر على شهواته، يوظفها في طاعة الله تعالى. الله تعالى ما حرم الإنسان، ما خلق له افترض الشهوة الجنسية حتى يكبتها وحتى يعاني من الحرمان، لا، جعل لها منافذ لكن محللة. حب المال نعم جيد، ليس هذا غريزة ما نقدر نشتثها من الإنسان، لكنه وظفها في طاعة الله تعالى. خذ المال من حله وأنفقه في حله. ما نهى الله تبارك وتعالى عن أن تكون أموالك كثير. سليمان نبي معصوم ويدعو الله: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد. المشكلة وين؟ والمعصومون سلام الله عليهم قادرون بقدرة الله تعالى أن يتصرفوا في كل هذا الكون بأيديهم، وهذا ليس ضيرا فيه ولا نقص، وإنما حينما لا يؤخذ المال من حله ولا يوضع في حله، هذا هو الذي الإنسان يؤاخذ به. نعمة لا تشكر كسيئة لا تغفر. لنتعلم الشكر، الشكر لله تعالى، الشكر للمخلوقين، هذا لنتعلمه من أدب الله تبارك وتعالى. نعمة لا تشكرها الشكر كما في بعض الأحاديث الشريفة ما مضمونة، يقول يعني الذين يستحقون الشكر الذين ينبغي أن يشكروا ثلاث: الله تعالى هو المنعم الحقيقي، وواهب تلك النعمة لك المباشر، شوف من هو اللي سوى لك إياه، بعد والساعي بها، قد يكون شخص سعى لك فقضى حاجتك عند أحد، فاشكر من قضى لك حاجتك واشكر من سعى لك فيها، واشكر الله تعالى طبعا لأنه هو مدبر الأمور وهو المسبب للأسباب أولا وآخرا. فيقول: إذا النعمة لا تشكر كسيئة لا تغفر. هذا مو صحيح هذا، وإن كان إحنا السالما نسدي معروفا إلى أحد وذلك الأحد لا يشكرنا، نحن لا نعبأ بشكره ولا هم هذا يقعدنا حقيقة عن تقديم المزيد من عمل الخير، لأنه أولا وآخرا يعود لنا، لكنه هذا أدب يجب أن يتصف به الآخر. فمن تقدم نعمة وما يشكرها لك الآخر، هم لا تستاء، يعني بمعنى تقول والله بعد أنا لا أسوي معروف ولا أسوي زين، هاي الناس ما تستاهل. لا، هو إلك لنفسك أنت تسويها أولا وقبل الآخر. لكن نعم قد تتألم لتدني الأخلاق لدى الناس، بحيث أنت تقدم له معروفا وهو لا يقدم الشكر. وطبعا الحديث الآخر قل من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، هذا ذا ما قدم الشكر للمخلوق الذي قدم له هذه النعمة. أقدر أقول من باب أولى من التأكيد هو لا يشكر الله تعالى ولا ذلك. فإذن إذا نتألم من موقف مثلا نسوي خدمة ولا يشكرها الآخر، هذا لا يدعونا إلى أن نتقاعس عن تقديم المزيد من عمل المعروف، لأن أول ما تقدمه لنفسك. الإمام عليه السلام الجواد له كلمة في ذلك، يقول أهل المعروف إلى اصطناعه أحوج من أهل الحاجة إليه. أنت أحوج إلى أن تقضي حاجة أخيك المؤمن من نفس حاجة الأخ إلى قضاء حاجته. هو محتاج صح وعنده حاجة وقصدك ويريدك أن تساعده على قضاء حاجتك، لكن اعلم أنك أنت القاضي للحاجة والقادر على قضائها، أنت أحوج إلى قضائها منه. عجيب، الإمام يشرح ذلك. أهل المعروف إلى اصطناعه والقيام به أحوج من أهل الحاجة إليه، لهم أهل الحاجة. كيف؟ قال لأن لهم أجره وفخره وذكره. بعد شو تريد؟ اللهم صل على
محمد وآل محمد.
لأن إلك أجر عند الله تعالى، وإلك ذكر طيب عند الناس، وإلك هم شيء هم يرفع رأسك ويعلي مقامك. فإذا أيهما الأكثر انتفع بهذا الأمر؟ أنت قاضي الحاجة انتفعت أكثر من ذلك الشخص، فأنت أحوج إلى اصطناع المعروف. لا نتقاعس عن عمل المعروف وخدمة الناس وقضاء حوائجهم بما نستطيع. إذا ما نستطيع بمالنا، بسعينا لدى أهل المال، بجاهنا، بنفوذنا، ما عندي مال أعطيك، لكن أستطيع أن أتوسط لك عند شخص إلي كلمة مسموعة عنده فيقضي لك حاجته. لما قلنا قبل قليل المشكورون ثلاثة، مو فقط الذي يقوم بعمل المعروف يشكر، الساعي به أيضا يشكر. فإذا لم تكن من هذا كن من هذا، وهذا هم مقدور أحيانا. الإمام عليه السلام يقول وفي ذلك تحذير طبعا، يعني إذا كنت قادرا على أن تصنع المعروف وتقاعست عن صناعة هذا المعروف وفعله وتنفيذه، يوجد تحذير من الإمام الجواد عليه السلام. قال إن لله عبادا يخصهم بالنعم ويقرها فيهم ما بذلوها، ما داموا يبذلوها يطلعون من حقها، الله تعالى يقر هذه النعم في أيديهم، فإذا منعوها نزعها عنهم والعياذ بالله وحولها إلى غيرهم. وإن تتولوا، هذا مصداق الآية الشريفة، وإن تتولوا وتعرضوا وما تستجيبون لما أمركم الله تعالى به يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فإذن إن أي نعمة، أي نعمة، موسى لنركز على نعمة المال، نعمة العلم يمكن بين أيدينا الحمد لله جملة من فضلاء الحوزة ومن الشباب الرساليين المثقفين، هذه نعمة، نعمة العلم، إذا قصرت ببذلها لمن يحتاجها تسلب، مو قد تسلب نفس العلم، تسلب بركته، تسلب نفعه، تسلب أثر عليك. ولا والعلم كعلم خوشن قيمته، إنما قيمته بمقدار ما يوصلني إلى الله تعالى. كذلك المال، ما شنو قيمة المال؟ قيمته بما يوصلني به إلى الله تبارك وتعالى. إن لله عبادا يخصهم بالنعم ويقرها فيهم ما بذلوها، ما داموا يبذلونها، فإذا منعوها نزعها عنهم وحولها إلى غيرهم، الله تعالى لا يبالي بأحد. هذا كله طبعا يحتاج بالتأكيد، هذا يحتاج إلى عناصر ثلاثة كما يقول الإمام الجواد عليه السلام أيضا، وكلها الأحاديث من كلماته ومن لطف الله تعالى، أن رغم أن كلمات متفرقة إلا تجدها وكأنها بسياق واحد، يعني واحدة تؤدي إلى الأخرى. فالإمام عليه السلام يعلم أن ذلك مو كل بيدك أن تكون بهذا المستوى الذي يريده الإمام عليه السلام، لا يكون كله بيدك، تحتاج إلى عناصر ثلاثة الإمام يبينها. يقول المؤمن يحتاج إلى توفيق من الله، وهذا أكيد، ودائما ندعو في دعاء اللهم ارزقنا توفيق الطاعة، مو تتصور أنت مسألة كيفك شو وقت ما تشتهي الطاعة بيدك، لا، يمكن كل واحد من عندنا جرب أحيانا يشوف عندك فدوائز عمل له يقول صلي 100 ركعة مثلا بليلة القدر، عمل ليلة القدر 100 ركعة صلي، وتجي في زمان آخر يمكن ركعتين يقول لك مستحبة في اليوم الفلاني، من صلاهما كان له، ما تجد في نفسك الهمة على صلاته. شهر رمضان شهر كامل الصومة وأنت فرح، ويمكن يجيك العيد أنت عندك حالة من الانقباض، فرحان بالعيد صح وفرحان أن الله تعالى وفقك لطاعته، لكن ويا عندك انقباض، لأن تشعر هل هالفرصة المباركة العظيمة اللي عشت بيها فت حياة منعمة راح تفقدها إلى السنة المقبلة، وما ندري باقي للسنة المقبلة ما باقي، هذا بيد الله تعالى. فشهر كامل تصومه، ومثل هيك زمانهم في تموز الصوم في أشق الأحوال في العراق الصوم، وتشوفه بكل انسيابية وبكل راحة وتحزن لفراقه، لكن يمكن في أيام أخرى من السنة نهار قصير وشتاء بارد وما تحتاج إلى طعام ولا إلى شراب، وما تجد في نفسك الهمة على أن تؤدي هاي السنة المستحبة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه صيام ثلاثة أيام في الشهر. بس هذا ما قدرنا نحافظ عليها في بقية السنة، خلينا نحافظ عليها مثلا في الأيام اللي يصير الجو لطيف، خلينا نسميه خصوصية أيام مباركة. يعني الآن نحن في أواخر ذي القعدة، جاي شهر ذي الحجة أيضا فيه استحباب لصوم أيام عديدة مثلا، فهذا شاهد أنه لا يتصور الإنسان أنه يوجد في الحديث، خلنا نذكره ما دام أشرنا إلى ذلك، يقول من صام ثلاثة أيام خميس وجمعة وسبت من شهر حرام غفر الله له ذنوب 900 عام. اللهم صل على
محمد وآل محمد.
وشهر ذي الحجة بوقت كل شيء الآن جاي، وشهر ذي الحجة شهر حرام، والآن خص ذي القعدة لعله هاي آخر خميس وجمعة وسبت نحن فيه الآن وانتهى، بس هو جاينا ذي الحجة، العشرة الأولى من ذي الحجة يستحب صيام عدة طبعا يوم العيد عن 9 الأولى من ذي الحجة، ما نقدر نصومهن 9 كاستحباب، اجعل الخميس والجمعة والسبت الصاير بيهن ذن 9 الأولى صومهن، فتكون قد حصلت أجر 3 من شهر حرام، ذي الحجة شهر حرام هم حصلت الثلاثة، وتكون ساهمت بصوم هاي 9 مو كلها يعني بعضها أقصد. وطبعا هم الخميس ايش راح يصير؟ يصير طبعا أول خميس من الشهر، وهذا أيضا باستحباب صيام أول خميس من الشهر، فبعمل واحد ايش قد حصلت به مع هم الخميس، يعني حتى اللي عنده وظيفة عنده عمل هو الخميس نص دوام والجمعة والسبت عطلة، فكأنه يعني ميسر الأمور ميسر، بس أنا أقول ميسر ما أدري، والآن نقول إحنا يحتاج إلى لطف من الله تعالى، بلطف من الله تكون ميسر، بس أعتقد غفران ذنوب 900 إحنا ليس لنا عمر عمر نوح عليه السلام، أكيد هيكون نوجهها يعني شنو معنى ذنوب 900 بس المهم لتكون ما تكون، إحنا نحب أن الإنسان يؤدي العمل لأن الله تعالى يحب، هاي حتى لو ما قلت لي عليه أجر، أنت يا إله تحب أصوم 3 خميس وجمعة وسبت من شهر حرام، قل لي أنا أحب أن أؤدي شيء أنت تحبه، إحنا المفروض هكذا يعني، حتى لو الحديث خلا من ذكر الثواب ما بي ثواب، لا. يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت تقول أنا أحب من أتباعي أن يصومون 3 أيام بالشهر، أول خميس وأربعاء بالعشرة الوسطى وآخر خميس. خلص تحب يا رسول الله هذا العمل، نحن بخدمتك وأتباعك، تدلل بعيوننا. وهذا نقول للإنسان العادي، نقول له بعيوني وبخدمتك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذه سنتي وأعينوني على سنتي 3 أيام في الشهر، واللي مطلوب قضاء مثل خليده ينقضى، واللي يمكن يريد يبر بأبو يقول أبويا مطلوب جيد سويهن بذن 3 أيام. هم تكون أدركت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحصلت على أجر هذه 3 أيام. يعني يقول من صام 3 أيام في الشهر فكأنما صام الدهر كله. اللهم صل على محمد، لأن كل 3 أيام في الشهر كما يقول الحديث تعدل صوم الشهر كله. جيد، فأنت إذا في كل شهر تصوم 3 أيام، هي المستحب يعني أن تكون أول خميس وأربعاء بالوسط وآخر خميس، بس إذا تعسر ذلك أي 3 أيام في الشهر. قد تقول هالخميس أنا عندي شغل، جيد الخميس البعد، المهم أن يكون الحصيلة بالنتيجة 3 أيام في الشهر. المطلوب قضاء وينقضى، اللي يريد يقضي عن أبوه عن أمه أي شيء آخر. على كل هذه فوائد يعني ستعتبر عرضية، ولو ماكو بالموعظة والشيء عرضي، لكن أقصد لأن حديثنا عن الموعظة الإمام الجواد عليه السلام. فإذا الإمام يقول أن هذا لا تتصور شيء أنت بكيفك إيش وقت تناله وإيش وقت ما تناله، لا، 3، المؤمن يحتاج إلى توفيق من الله، وهذا أكيد، لذلك ندعو ارزقنا توفيق الطاعة، وواعظ من نفسه، هذا كلام ناحي قلبك بالموعظة حتى تخلي قلب حي يستجيب للموعظة ويأخذ الكلام، مو تحكي كل الحكي وما في ثمرة ولا فائدة ولا استجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم. توجد لابد استجابة، إذا دعاكم إلى شيء فيه حياة لكم، حياة في الدنيا وحياة في الآخرة. إذن عاملان، توفيق من الله، المؤمن يحتاج إلى توفيق من الله، وواعظ من نفسه وقبول ممن ينصحه. قد شيمون تتحصل لكن تسمع من غيرك، الله تعالى يهدي لك إياه عن طريق أحد عباده، فأنت أخذ هذا الشيء المفيد الذي يأتيك عبر عباد الله تبارك وتعالى. من مواعظه عليه السلام قال من أصغى إلى ناطق فقد عبده. حتى نعرف أهمية هذا اللي يسمع غناء، وهذا اللي يقعد في مجلس فيه الغيبة، وهذا الذي يجلس، ما علينا بالمتحدث الآن كلامنا عن المصغي، وهذا يخوض في ذم العلماء والقدح فيهم وتشويهم والافتراء عليهم، وذاك ما أدري يخوض في أي أحاديث. اعرفوا أهمية الاستماع فضلا عن التكلم، الاستماع إذا كان هكذا لعد الذي يتكلم شنو. من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله. حينما تستمع لشخص يتحدث لك بذكر الله تعالى، بالموعظة، بمناقب أهل البيت سلام الله عليهم، بمصائبهم، بفضائلهم، فقد عبد الله. وإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس والعياذ بالله، بعد واضح لمن يعبد هذا الشخص. من مواعظه عليه السلام قال العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء. حتى نعرف أيضا هاي الدائرة قد تسع، ومع الأسف يعني نسمع من الكثيرين، صح هو ما يباشر الظلم بنفسه. خلنا نتطرق للعشائر هسه، هذا العشائر شقد اكو واحد يقوم بالظلم، واكو واحد من هذا اللي يشحنه ايه وشلون يصير صدق كذب انت تقبل بهاي، لا والله مو هيك، هذا مو هذا رجوانا منك، وشحنه الان بعثه الى ان يرتكب هذا. كثير مثلا خصوصا القضايا قلنا داخل العشائر او قضايا تتعلق بالشرف، مثلا لا والله لقينا بنت فلان يم فلان ما يدري هاي كلمته هاي هذا الشريك مع هذا الظالم في أي فعل يرتكبه. في الحديث الشريف يقول يوم القيامة يؤتى لرجل بقارورة فيها دم يقال له هذا حصتك، يقول يا إلهي أنا ما قتلت أحدا طول حياتي، دجاجة ما ذبحت بيدي، كان من جاني هذا الدم المتورط بي؟ قال هذا حصتك من دم فلان، أنت ساهمت بشطر كلمة بكلام وهذا الكلام أدى إلى أن يقتل فلان، فهي حصتك من دم فلان الذي قتل. هذا كن نعي هذه الأمور ليبلغنا شيء مشين حقيقة، ليبلغنا شيء مشين عن واقعنا الاجتماعي وواقعنا العشائري، مو بس داخل العشائر لا، يعني حتى داخل المدن الحضرية ما زال كثيرون يعملون بهذه الأمور التي العشائر على العين والرأس، وفيها الكثير من القيم الخيرة والنبيلة لنرفع رؤوسنا بها، ورثوها عن الآباء والأجداد، بس بها أيضا ظلم كثير. مثلا فلان قال كلمة يلا أفرش جيب الفصل ودي الفصل وفد 100 مليون على شنو قال كلمة. الله تعالى يقول من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. عم أنا حكيت كلمة مو خوش رد لي إياها بمثلها، 100 مليون علي من تأخذ مني؟ بأي حق هاي؟ أمير المؤمنين عليه السلام شخص سبه وهو على المنبر، الشرطة رادت تجرجرت حبست أذيه، لأن سب رئيس الدولة. الإمام علي عليه السلام قالهم لا على كيفكم ايش تسوا، سبني واحدة من الاثنين، لو أرد للسب بسب لو أعفو عنه خلص، وأنا ما أرد السب طبعا بسب مو أخلاقي بس أعفو عنه. فمن هذا إذن فلان قال كلمة وفلان مدري سوى، إذن تعال افصل وافرش وطوني عطوة، هو دي صارت يعني فت قضية مع الأسف يتاجر بها هذا، يعني دور لفت شيء قوة شلون ما كان حتى في سبيل بها فصل بها ملايين نوزعها على الظلم، هذا سحت. خلي يعرف كل واحد تكليفه، العامل بالظلم والمعين له والراضي به، هي كلش يعني مسألة خطيرة. من يبلغه هذه الأفعال ولا يستهجنها ولا يستنكرها هذا أيضا شريك معهم. الموعظة الأخيرة، من استفاد أخا في الله فقد استفاد بيتا في الجنة. اللهم صل على
محمد وآل محمد.
قد يحثنا هذا الحديث على أن نتحرك على إخواننا. أسمع اليوم ما دام كثير من الحاضرين هم طلبة جامعات، أسمع كثير من طلبة الجامعات عندهم انحراف، عندهم بعد عن الله تبارك وتعالى، خلينا نتحرك عليهم. أخا واحد إذا استفدت وكسبت وأعدت إلى الطريق الصحيح فقد استفاد بيتا في الجنة. إذن ما أيسر أن تحصل على بيت بالجنة. امرأة فرعون عذبت ذلك التعذيب، فرعون دق بالمسامير، دق جسدها بالمسامير وعلقها ومارس أنواع التعذيب عليه، وماذا كان دعاءها؟ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. أنت الآن هذا تستطيع أن تبني بيتا في الجنة بلا عذاب فرعون ولا كل هذا، أن تعمل على أن تكسب أخا للدين في الله تعالى، تكسبه وتهدي. وإلا هذا الذي أسمعه عن طلبة الجامعات، يوجد ابتعاد عن الله تبارك وتعالى، يوجد ابتعاد عن الدين. وصح هو أكيد جزء من السبب راجع إليه، هو ما اختار طريق الهداية والصلاح، لكن ألا تعتقد أن جزءا من السبب علينا أيضا أننا لم نحاول معه ولم نوصل له ما يقنعه وما يكسبه إلى الله تعالى؟ مو بالموعظة الخشنة، لا، أنت بذكائك شوف شنو اللي يدخلك إلى قلبه. يمكن مثلا شوفه ضعيف بالدراسة قل له بخدمتك أنا جيد والحمد لله، وهاي المادة الفلانية أنا مسيطر عليه، تعال خل أشرح لك. يقول لا، هو ما يقول لا، بس إيش قد راح تدخل إلى قلبه حينئذ، وإيش قد راح يأخذ الكلمة منك. أو تشوفه محتاج مثلا قوة يدبر أمور دراسته وتكاليفه، وانت تشيل له مملغ تقول له أنا الله ميسر علي، وانت أخويا جيبي وجيبك واحد، هذا مبلغ تستعين به على قضاء حوائجك، شنو المانع؟ أو مثلا يصير وقت غداء وتقول له أحب اليوم أنا ياك نتغدى سوية، تفضل الروح بالنادي نتغدى، ما المانع في ذلك؟ أساليب كثيرة. أما أن نكون مثلا أحيانا يعني خلينا نلوم أنفسنا قبل أن نلوم الآخر، لأنه موعظتنا خشنة أحيانا وقاسية وفيها استهزاء بالآخر وفيها يعني تصل حد الإذلال، افترض علنا نحن وأمام الناس وفلان أنت ليش ما تصلي، مو الصلاة كافر، تارك الصلاة كافر، ما بين هذا تخلي عند أكثر موج الموعظة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسن. الله تعالى أرسل موسى وأخاه هارون عليهما السلام إلى فرعون ليقول أنا ربكم الأعلى، وماذا كانت وصية الله تعالى لهما؟ فقولا له قولا لينا، لفرعون قولا قولا لينا. فكيف بمثل هذه المستويات الذين ناس هم مو منكرين شيء بس أحيانا غفلة يصير، تسامح، سيطرة لبعض الشهوات، أو شخص مثلا شاب مثلا يمكن أو بنت مسوين صداقة بغير ما أحل الله تعالى، موعظة الأخت تجر أختها، يعني طالبة المؤمنة أقصد، أيضا بشكل من هالأشكال هاي، فدي يوم غايبة وأقلها هاي محاضرات البارحة بلا ما تطلبيه، لا شفتها غايبة البارحة، مو الولد يقول لها، البيت زميلتها، مو الولد، البيت زميلتها، يعني كلامي أنه أختي البارحة أنا شفتك ما حاضرة بالدرس وأنا كنت حاضرة فأنا مدونة المحاضرة تفضلي، أو شافت درجتها بدرس ما ضعيفة هي قوية كما قلنا الآن أنه أنا ممكن أدرس جائزة. ونستطيع أذن من هذا إذا شعرنا بأنه دخلنا قلبه خلص، إذن أصبح يأخذ من عندنا الكلام حتى نكون مصداقا لهذا الحديث الشريف من استفاد أخا في الله فقد استفاد بيتا في الجنة، تلك عشرة كاملة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.